بسم الله الرحمن الرحيم. تفضل يا دكتور عبد الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما ما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم في الظهار، وبيان ما أنزل الله فيه، ومعنى العود
العودي
معنى العود الموجب للكفارة. قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم، وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا، وإن الله لعفو غفور. والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا، ذلكم توعظون به، والله بما تعملون خبير. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا، فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله، وتلك حدود الله، وللكافرين عذاب أليم. ثبت في السنن والمسانيد أن أوس بن الصامت ظاهر من زوجته خولة بنت مالك بن ثعلبة، وهي التي جادلت فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، واشتكت إلى الله وسمع شكواها من فوق 7 سماوات. فقالت: يا رسول الله، إن أوس بن الصامت تزوجني وأنا شاب مرغوب في سني، ونفرت له بطني، جعلني كأمه عنده. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما عندي في أمرك شيء. فقالت: اللهم إني أشكو إليك. وروي أنها قالت: إن لي صبية صغار
إن لي
انضمهم
صبية
إن لي صبية صغارا إن ضمهم إلي ضاعوا، وإن ضممتهم إلى جاعوا إلي جاعوا.
إن ضمهم إليه ضاعوا، وإن ضممتهم إلي جاعوا.
أحسن الله عليكم. إن ضمهم إلي ضاعوا، وإن ضممتهم إلي جاعوا. فنزل القرآن. وقالت عائشة: الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات، لقد جاءت خولة بنت ثعلبة تشكو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنا في كسر البيت
وأنا في كسر البيت يخفى علي بعض كلامها.
أحسن الله وأنا في كسر البيت يخفى علي بعض كلامها. فأنزل الله عز وجل: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، والله يسمع تحاوركما، إن الله سميع بصير. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليعتق رقبة. قالت: لا يجد. قال: فيصوم شهرين متتابعين. قالت: يا رسول الله، إنه شيخ كبير ما به من صيام. قال: فليطعم 60 مسكينا. قالت: ما عنده من شيء يتصدق به. قالت: فآتي ساعة إذن فأتي فأتي ساعة إذن بعرق من تمر. قلت: يا
بعرق
رسول الله،
من تمر.
بعرق من تمر. قلت: يا رسول الله، فإني أعينه بعرق آخر. قال: أحسنت، فأطعمي عنه
أحسنت.
60. فقال: أحسنت، فأطعمي عنه 60 مسكينا، وارجعي إلى ابن عمك. الكتاب الذي عندي تبع دار الفجر، يعني غير يعني
لا بأس
مقبول.
لا بأس.
وفي السنن أن سلمة بن صخر البياضي ظاهر من امرأته مدة شهر رمضان، ثم واقعها ليلة قبل انسلاخه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أنت بذاك يا سلمة؟ قال: قلت أنا بذاك يا رسول الله مرتين، وأنا صابر لأمر الله، فاحكم في بما أراك الله. قال: حر الرقبة. قلت: والذي بعثك بالحق نبيا ما أملك رقبة غيرها، وضربت صفحة رقبتي. قال: فصم شهرين متتابعين. قال: وهل أصبت إلا في الصيام؟ قال فأطعم 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 وسقا من تمر بين 60 مسكينا. قلت والذي بعد لقد بتنا ولقد بتنا وحشينا ما لنا طعام و
وحشين ما لنا طعام.
لقد بتنا وحشين ما لنا طعام. قال فانطلق إلى صاحب صدقة بني زريق فليدفعها إليك فأطعم 60 مسكينا وسقا من تمر وكل أنت وعيالك بقيتها. قال فرحت إلى قومي فقلت وجدت عندكم الضيق وسوء الرأي، ووجدت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم السعة وحسن الرأي، وقد أمر لي بصدقتكم. ففي جامع الترمذي عن ابن عباس أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم قد ظاهر من امرأته فوقع عليها، فقال يا رسول الله إني ظاهرت من امرأتي فوقعت عليها قبل أن أكفر أو قبل أن أكفر أو نعم. قال وما حملك على ذلك يرحمك الله؟ قال رأيت خلها في ضوء قربها حتى
خالها في
تفعل ما
ضوء
أمرك
القمر.
الله. رأيت خلها في ضوء القمر. قال فلا تقربها حتى تفعل ما أمرك الله. قال هذا حديث حسن غريب صحيح. وفيه أيضا عن سلمة بن الصخر عن النبي صلى الله عليه وسلم في المظاهر
في
يواقع قبل
المظاهر
في
يعني
المظاهر
الذي ظاهر من امرأته.
صحيح صلى الله عليه في المظاهر يواقع قبل أن يكفر، فقال كفارة واحدة. فقال حسن غريب انتهى. وفيه انقطاع بين سليمان بن يسار وسلمة بن الصخر. وفي مسند البزار عن إسماعيل بن مسلم عن عبد بن دينار عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنه قال أتى رجل إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم فقال إني ظاهرت من امرأتي ثم وقعت عليها قبل أن أكفر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألم يقل الله من قبل أن يتماس؟ فقال أعجبتني. فقال أمسك عنها حتى تكفر. يروى بإسناد أحسن من هذا على أن إسماعيل بن مسلم قد تكلم فيه وروى عنه جماعة كثيرة من
وهن
أهل
لما
العلم.
فيه يعني
وقد
تكلم فيه أئمة الجرح والتعديل.
على أن إسماعيل بن مسلم قد تكلم فيه وروى عنه جماعة كثيرة من أهل العلم. فتضمنت هذه الأحكام أمورا، أحدها إبطال ما كانوا عليه في الجاهلية وفي صدر الإسلام من كون الظهار طلاقا ولو صرح بنيته له، فقال أنت علي كظهر أمي، أعني به الطلاق لم يكن طلاقا وكان ظهارا، وهذا بالاتفاق إلا ما عساه من خلاف شاذ. وقد نص عليه أحمد والشافعي وغيرهما. قال الشافعي ولو ظاهر يريد طلاقا كان ظهارا، أو طلق يريد ظهارا كان طلاقا، هذا لفظه. فلا يجوز أن ينسب إلى من ذهنه إذا قال أنت علي كظهر أمي أعني به الطلاق أنه ظهار ولا تطلق به، وهذا لأن الظهار كان طلاقا في الجاهلية فنسخ، فلم يجوز أن يعاد إلى الحكم المنسوخ. وأيضا فأوس بن السامت إنما نوى به الطلاق على ما كان عليه وأجري عليه حكم الظهار دون الطلاق. وأيضا فإنه
أجر،
صريح
يعني أجر النبي صلى الله عليه وسلم.
وأجرى عليه حكم الظهار دون الطلاق. وأيضا فإنه صريح في حكمه، فلم يجوز جعله كناية في الحكم الذي أبطله عز وجل بشرعه وقضاء الله، وقضاء الله أحق وحكم الله أوجب. ومنها أن الظهار حرام لا يجوز الإقدام عليه لأنه كما أخبر الله عنه منكر من القول وزور، وكلاهما حرام. والفرق بين جهة كونه منكرا وجهة كونه زورا أن قوله أنت علي كظهر أمي يتضمن إخباره عنها بذلك، وإن شاءه تحريمها فهو يتضمن إخبارا وإن شاء
يتضمن إخباره عنها بذلك، وإن شاءه إن شاءه تحريمها.
يتضمن إخباره عنها بذلك وإن شاءه تحريمها نعم بدل بعض يعني تحريمها وإن شاءه تحريمها فهو يتضمن إخبارا وإن شاء فهو خبر زور وإن شاء منكر
خبر زور وإن شاء
هو
منكر.
خبر أحسن الله. فهو خبر زور وإنشاء منكر، فإن الزور هو الباطل خلاف الحق، حق خلاف الحق الثابت، والمنكر خلاف المعروف. وختم سبحانه الآية بقوله تعالى: وإن الله لعفو غفور، وفيه إشعار بقيام سبب الإثم الذي لولا عفو الله ومغفرته لآخذ به. ومنها أن الكفارة لا تجب بنفس الظهار، وإنما تجب بالعود. روى الثوري عن ابن أبي نجيح عن طاووس قال: إذا تكلم بالظهار فقد لزمه. وهذه رواية ابن أبي نجيح عنه. وروى معمر عن طاووس عن أبيه في قوله تعالى: ثم يعودون لما قالوا. قال: جعلها عليه كظاهر أم قال جعلها عليه كظاهر أمه، ثم يعود فيطأها فتحرير رقبة. وحكى الناس عن مجاهد أنه تجب الكفارة بنفس الظهار، وحكاه ابن حزم عن الثوري وعثمان البتي، وهؤلاء لم يخف عليهم لم يخف عليهم نعم أحسن الله لم يخف عليهم أن العودة شرط في الكفارة، ولكن العودة عندهم هو العود إلى ما كانوا عليه في الجاهلية من التظاهر، كقوله تعالى: جزاء الصيد ومن عاد فينتقم الله منه، أي عاد إلى الاصطياد بعد نزول تحريمه. ولهذا قال: عفى الله عما سلف. قال: ولأن الكفارة إنما وجبت في مقابلة ما تكلم به من المنكر والزور أو العزم عليه. قال: ولأن الله سبحانه لما حرم الظهار ونهى عنه كان العود هو فعل المنهي عنه، كما قال تعالى: عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا، أي إن عدتم إلى الذنب عدنا إلى العقوبة. فالعود هنا نفس فعل المنهي عنه. قال: ولأن الظهار كان طلاقا في الجاهلية فنقل حكمه من الطلاق إلى الظهار، ورتب عليه التكفير وتحريم الزوجة حتى يكفر، وهذا يقتضي أن يكون حكمه معتبرا بلفظه كالطلاق، معتبرا بلفظه كالطلاق. ونازعهم الجمهور في ذلك وقالوا: إن العودة أمر وراء مجرد لفظ الظهار، ولا يصح حمل الآية على العودة إليه في الإسلام لثلاثة أوجه. أحدها أن هذه الآية بيان لحكم من يظاهر في الإسلام، ولهذا أتى فيها بلفظ الفعل مستقبلا. كان هذا بيان لحكم يظاهر الإسلام، فهو عندكم نفس العود، فكيف يقول بعده: ثم يعودون، وإن معنى هذا العود غير الظهار عندكم. الثاني أنه لو كان العود ما ذكرتم، وكان المضارع بمعنى الماضي، كان تقديره: والذين ظاهروا من نسائهم ثم عادوا في الإسلام، ولما وجبت الكفارة إلا على من تظاهر في الجاهلية ثم عاد في الإسلام. فمن أين توجبونها على من ابتدأ الظهار في الإسلام غير عائد؟ فإن هنا أمرين: ظهار سابق وعود إليه، وذلك يبطل حكم الظهار الآن بالكلية إلا أن تجعلوا يظاهرون لفرقة ويعودون لفرقة، لفرقة ويعودون لفرقة.
نعم.
ولفظ المضارع نائبا عن لفظ الماضي، وذلك مخالف للنظم ومخرج عن الفصاحة. الثالث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بالكفارة ولم يسألهما هل تظاهر في الجاهلية أم لا. فإن قلتم: ولم يسألهما عن العود الذي تجعلونه شرطا، ولو كان شرطا لسألهما عنه، قيل: أما من يجعل العود نفس الإمساك بعد الظهار زمنا يمكن وقوع الطلاق فيه، فهذا جار على قوله، وهو نفس حجته. ومن جعل العود هو الوطأ والعزم، قال: سياق القصة بين في أن المتظاهرين في أن المتظاهرين كان قصدهم الوطأ وإنما أمسكوا له، وسيأتي تقرير ذلك إن شاء الله تعالى. وأما كون الظهار منكرا أو وأما كون الظهار منكرا
وأما كون الظهار منكرا
وأما كون الظهار منكرا من القول وزورا، فنعم هو كذلك، ولكن الله عز وجل إنما أوجب الكفارة في هذا المنكر والزور بأمرين: به وبالعود، كما أن حكم الإله إنما يترتب عليه وعلى الوطء لا على أحدهما. فصل. وقال الجمهور: لا تجب الكفارات إلا بالعود بعد الظهار. ثم اختلفوا في معنى العود، هل هو إعادة الظهار بعينه أو أمر
من
وراءه.
جرى إعادة لفظ الظهار بعينه أو أمر وراءه.
هل هو إعادة لفظ الظهار بعينه أو أمر وراءه على قولين؟ فقال أهل الظاهر كلهم هو إعادة لفظ الظهار، ولم يحكوا هذا عن أحد من ولم يحكوا هذا عن أحد من السلف البتة، وهو قول لم يسبق إليه. وإن كانت هذه الشكاة لا يكاد مذهب من المذاهب يخلو عنها، قالوا فلم يوجب الله سبحانه الكفارة إلا بالظهار المعادي للمبتدأ. قالوا والاستدلال بالآية من 3 وجوه، أحدها أن العرب لا يعقل في لغاتها
يعقلوا
أن العرب لا يعقل في لغاتها العودة إلى الشيء إلا فعل مثله مرة ثانية. قالوا وهذا كتاب الله وكلام رسوله وكلام العرب بيننا وبينكم، قال تعالى ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. فهذا نظير الآية سواء في أنه عد فعل العود باللام، وهو إتيانهم مرة ثانية بمثل ما أتوا به أولا. وقال تعالى وإن عدتم عدنا، أي إن كررتم الذنب كررنا العقوبة. ومنه قوله تعالى ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه، وهذا في سورة الظهار نفسها، في سورة الظهار نفسها. وهو يبين المراد من العود فيه، فإنه نظيره فعلا وإرادة، والعهد قريب بذكره. قالوا أيضا فالذي قالوه هو لفظ الظهار، فالعود إلى القول هو الإتيان به مرة ثانية، تعقل العرب غير هذا. قالوا أيضا فما عدا تكرار اللفظ إما إمساك وإما عزم وإما منها بقول، فلا يكون الإتيان به عودا لا لفظا ولا معنى، ولأن العزم والوطأ والإمساك ليس ظهارا، فيكون الإتيان بها عودا إلى الظهار. قالوا ولو أريد بالعود الرجوع في الشيء الذي منع منه نفسه كما يقال عاد في الهبة، لقال ثم يعودون فيما قالوا، كما في الحديث العائد في هبته كالعائد في قيئه. واحتج أبو محمد بن حزم بحديث عائشة رضي الله عنها أن أوس بن الصامت كان به لمم، فكان إذا اشتد به لممه ظاهر من زوجته، فأنزل الله عز وجل فيه كفارة الظهار، فقال هذا يقتضي التكرار ولا بد. قال ولا يصح في الظهار إلا هذا الخبر وحده. قالوا أما تشنيعكم علينا بأن هذا قول لم يقل به أحد من الصحابة، فأرون الصحابة من أو العزم والإمساك أو هو العود إلى الظهار في الجاهلية ولو عن رجل واحد من الصحابة، فلا تكونون أسعد بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم منا أبدا. فصل. ونازعهم الجمهور في ذلك وقالوا ليس معنى العود إعادة اللفظ الأول، لأن ذلك لو كان هو العود لقال ثم يعيدون ما قالوا، لأنه يقال أعاد كلامه بعينه. وأما عاد فإنما هو في الأفعال كما يقال عاد في فعله وفي هبته، فهذا استعماله بفي، ويقال عاد إلى عمله وإلى ولايته وإلى حاله وإلى إحسانه وإساءته ونحو ذلك، وعاد له أيضا. وأما القول فإنما يقال أعاده كما قال ضماد بن ثعلبة للنبي صلى الله عليه وسلم أعد علي كلماتك، وكما قال أبو سعيد أعدها علي يا رسول الله، وهذا ليس بلازم، فإنه يقول أعاد مقاله، وفي الحديث فعاد لمقالته بمعنى أعادها سواء. وأفسد من هذا رد من رد عليهم بأن إعادة القول محال كإعادة أمس، قال لأنه لا يتهيأ اجتماع زمانين، وهذا في غاية الفساد، فإن إعادة القول من جنس إعادة الفعل، وهي الإتيان بمثل الأول لا بعينه. والعجب من متعصب يقول لا يعتد بخلاف الظاهرية، ويبحث معهم بمثل هذه البحوث، ويرد عليهم بتمثل هذا الرد، وكذلك رد عليهم بمثل العائد في هبته، فإنه ليس نظير الآية، وإنما نظيرها ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه، ومع هذا فهذه الآيات تبين المراد من آية الظهار، فإن عودهم لما نهوا عنه هو رجوعهم إلى نفس المنهي عنه وهو النجوى، وليس المراد به إعادة تلك النجوى بعينها، بل رجوعهم إلى المنهي عنه. وكذلك قوله تعالى في الظهار يعودون لما قالوا، أي لقولهم، فهو مصدر بمعنى المفعول، وهو تحريم الزوجة بتشبيبها بالمحرمة، فالعود إلى المحرم هو العود إليه، وهو فعله، فهذا من قال إنه الوطء. ونكتة المسألة أن القول في معنى المقول، والمقول هو التحريم، والعود له هو العود إليه، واستباحته عائدا إليه بعد تحريمه، وهذا جار على قواعد اللغة العربية واستعمالها، وهذا الذي عليه جمهور السلف والخلف، كما قال قتادة والطاووس والحسن والزهري ومالك وغيرهم. ولا يعرف عن أحد من السلف أنه فسر الآية بإعادة اللفظ البتة، لا من الصحابة ولا من التابعين ولا من بعدهم. وها هنا أمر خفي على من جعله إعادة اللفظ، وهو أن العودة إلى الفعل يستلزم مفارقة الحال التي هو عليها الآن، وعوده إلى الحال التي كان عليها أولا، كما قال تعالى وإن عدتم عدنا. ألا ترى أن عودهم مفارقة ما هم عليه من الإحسان وعودهم من الإساءة، وكقول الشاعر وإن عاد للإحسان فالعود أحمد. والحال التي هو عليها الآن التحريم بالظهار، والتي كان عليها إباحة الوطء بالنكاح الموجب للحل، فعود المظاهر عود إلى حل كان عليه قبل الظهار، وذلك هو الموجب للكفارة. فتأمل
عود المظاهر عود إلى حل كان عليه قبل الظهار.
أحسن الله عليكم. فعود المظاهر عود إلى حل كان عليه قبل الظهار، وذلك هو الموجب للكفارة. فتأمله، فالعود يقتضي أمرا يعود إليه بعد مفارقته. وظهر سر الفرق بين العود في الهبة وبين العود لما قال المظاهر، فإن الهبة بمعنى الموهوب، وهو عين يتضمن عوده فيه كما كان أولا،
وهو عين يتضمن عوده فيه إدخاله في ملكه وتصرفه فيه كما كان أولا، بخلاف المظاهر.
أحسن الله. فإنه بالتحريم قد خرج عن الزوجية، وبالعود قد طلب الرجوع إلى الحال التي كان عليها معها قبل التحريم، فكان الأليق أن يقال عاد لكذا، يعني عاد إليه، وبالهبة عاد إليها. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أوس بن الصامت وسلمة بن صخر بكفارة الظهار، ولم يتلفظ به مرتين، فإنهما لم يخبر بذلك عن أنفسهما، ولا أخبر به أزواجهما، ولا أخبر به أزواجهما عنهما، ولا أحد من الصحابة، ولا سألهما النبي صلى الله عليه وسلم هل قلتما ذلك مرة أو مرتين. ومثل هذا لو كان شرطا لما، وسر المسألة أن العود يتضمن أمرين، أمرا يعود إليه وأمرا يعود عنه، ولا بد منهما، فالذي يعود عنه يتضمن نقضه وإبطاله، والذي يعود إليه يتضمن إثاره وإرادته. فعود المظاهر يقتضي نقض الظهار وإبطاله وإثار ضده وإرادته، وهذا عين فهم السلف من الآية. فبعضهم يقول إن العود هو الإصابة، وبعضهم يقول الوطء، وبعضهم يقول اللمس، وبعضهم يقول العزم. وأما قولكم إنه إنما أوجب الكفارة في الظهار المعاد، إن أردتم به المعاد لفظه فدعوى، إن أردتم به المعاد لفظه فدعوى بحسب ما فهمتموه، وإن أردتم به الظهار المعاد فيه لما قال المظاهر لم يستلزم ذلك إعادة اللفظ الأول. وأما حديث عائشة رضي الله عنها في ظهار أوس بن الصامت فما أصح وما أبعد دلالته على مذهبكم. فصل. ثم الذين جعلوا العود أمرا غير إعادة اللفظ اختلفوا فيه، هل هو مجرد إمساكها بعد الظهار أو أمر غيره؟ على قولين. فقالت طائفة: هو إمساكها زمنا يتسع لقوله أنت طالق، فمتى لم يصل الطلاق بالظهار لزمته الكفارة، وهو قول الشافعي. قال منازعوه: وهو في المعنى، وهو فإن هذا النفس الواحدة لا يخرج، لا يخرج
إن
الظهار عن،
هذا النفس الواحدة
فإن هذا النفس الواحدة لا يخرج الظهار عن كونه موجب الكفارة، ففي الحقيقة لم يوجب الكفارة إلا له لفظ الظهار، وزمن قوله أنت طالق لا تأثير له في الحكم إيجابا ولا نفيا، فتعليق الإيجاب به ممتنع، ولا تسمى تلك اللحظة والنفس الواحد من الأنفاس عود،
النفس الواحد
والنفس الواحد من الأنفاس عودا، لا في لغة العرب ولا في عرف الشارع. وأي شيء في هذا الجزء اليسير جدا من الزمان من معنى العود أو حقيقته. قالوا: وهذا ليس بأقوى من قول من قال هو إعادة اللفظ بعينه، فإن ذلك قول معقول يفهم منه العود لغة وحقيقة، وما هل الإنسان فيه العودة البتة. قالوا: ونحن نطالبكم بما طالبتم به الظاهرية. من قال هذا القول قبل الشافعي؟ قالوا: والله سبحانه أوجب الكفارة بالعود بحرف ثم الدالة على الكافية، بحرف ثم، نعم بحرف ثم الدالة على التراخي عن الظهار، فلا بد أن يكون بين العود وبين الظهار مدة متراخية، وهذا ممتنع عندكم. وبمجرد انقضاء قوله أنت علي كظهر أمي صار عائدا ما لم يصله، بقوله أنت طالق، فإن التراخي والمهلة بين العود والظهار. والشافعي لم ينقل هذا عن أحد من الصحابة والتابعين، وإنما أخبر أنه أولى المعاني بالآية، فقال: الذي عقلت مما سمعت فيه، يعودون لما قالوا أنه إذا أتى على المظهر أن يحرمها بالطلاق الذي يحرم به وجبت عليه
لم
الكفارة.
يحرمها بالطلاق الذي يحرم به وجبت عليه الكفارة.
لم يحرمها بالطلاق الذي يحرم به وجبت عليه الكفارة، كأنهم يذهبون إلى أنه إذا أمسك ما حرم على نفسه أنه حلال فقد عاد لما قال، فخالفه فأحل ما حرم، ولا أعلم له معنى أولى به من هذا. انتهى.
نعم، جزاكم الله خيرا.
جزاك الله يا شيخ.
شيخ عبد الرحمن،
أحسن الله عليكم شيخنا.
أهلا جميعا يا
رضي الله عنك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لشيخنا واجزه عنا خير الجزاء واغفر لنا أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: فصل. والذين جعلوه أمرا وراء الإمساك اختلفوا فيه، فقال مالك في إحدى اليوم على الوطي، وهذا قول القاضي أبي يعلى وأصحابه، وأنكره الإمام أحمد. وقال مالك: يقول إذا أجمع لزمته الكفارة، فكيف يكون هذا لو طلقها بعدما يجمع؟ أكان عليه كفارة إلا أن يكون يذهب إلى قول طاووس: إذا تكلم بالظهار لزمه مثل الطلاق. ثم اختلف أرباب هذا القول فيما لو مات أحدهما أو طلق بعد العزم وقبل الوطء هل تستقر عليه الكفارة؟ فقال مالك وأبو الخطاب: تستقر الكفارة. وقال القاضي: وعامة أصحابه لا تستقر. وعن مالك روايات من ثانية أنه العزم على الإمساك وحده، ورواية الموطأ خلاف هذا كله أنه العزم على الإمساك والوطء معا، وعنه رواية رابعة أنه الوطء نفسه، وهذا قول أبي حنيفة وأحمد. وقال أحمد في قوله تعالى: ثم يعودون لما قالوا، قال الغشيان: إذا أراد أن يغشى كفر. وليس هذا باختلاف روايات، بل مذهبه الذي لا يعرف عنه غيره أنه الوطء يلزمه إخراجها قبله عند العزم عليه. واحتج أرباب هذا القول بأن الله سبحانه قال في الكفارة من قبل أن يتماس، قبل الكفارة بعد العودة وقبل التماس، وهذا صريح في أن العودة غير التماس. وأن ما يحرم قبل الكفارة لا يجوز كونه متقدما عليها. قال: ولأنه قصد بالظهار تحريمها، والعزم على وطئها عود فيما قصده. قالوا: ولأن الظهار تحريم، فإذا أراد استباحتها فقد رجع في ذلك التحريم فكان عائدا. قال: الذين جعلوه الوطأ لا ريب أن العود فعل ضد قوله كما تقدم تقريره، والعائد فيما نهي عنه وإليه وله، وفاعله لا مريده كما قال تعالى: ثم يعودون لما نهوا عنه. فهذا فعل المنهي عنه نفسه لا إرادته. ولا يلزم أرباب هذا القول ما ألزمهم به أصحاب العزم، فإن قولهم إن العودة يتقدم التكفير والوطء متأخر عنهم، فهم يقولون إن قوله تعالى ثم يعودون لما قالوا أي يريدون العودة كما قال تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، وكقوله تعالى: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم ونظائر، وهو مما يطلق فيه على إرادته الوقوع بها. قال: وهذا أولى من تفسير العود بنفس اللفظ الأول وبالإمساك نفسا واحدا بعد الظهار وبتكرار لفظ الظهار وبالعزم المجرد لو طلق بعده. فإن هذه الأقوال كلها قد تبين ضعفها، فأقرب الأقوال إلى دلالة اللفظ وقواعد الشريعة وأقوال المفسرين هو هذا، وبالله التوفيق. فصل: ومنها أن من عجز عن الكفارة لم تسقط عنه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أعان أوس بن الصامت بعرق من تمر، وأعانته امرأته بمثله حتى كفر، وأمر سلمة بن صخر أن يأخذ صدقة قومه فيكفر بها عن نفسه، ولو سقطت بالعجز لما أمرهما بإخراجها، بل تبقى في ذمته دينا عليه. وهذا قول الشافعي وأحد الروايتين عن أحمد. وذهب الطائفة إلى سقوطها بالعجز كما تسقط الواجبات بعجزه عنها وعن إبدالها. وذهب الطائفة إلى أن كفارة رمضان لا تبقى في ذمته بل تسقط، وغيرها من الكفارات لا تسقط. وهذا الذي صححه أبو البركات ابن تيمية، واحتج من أسقطها بأنها لو وجبت مع العجز لما صرفت إليه، فإن الرجل لا يكون مصرفا لكفارته كما لا يكون مصرفا لزكاته. وأرباب القول الأول يقولون إذا عجز عنها وكفر الغير عنه جاز أن يصرفها إليه كما صرف النبي صلى الله عليه وسلم كفارة من جامع في رمضان إليه وإلى أهله، وكما أباح لسلمة بن صقر أن يأكله هو وأهله كفارته التي أخرجها عنه من صدقة قومه. وهذا مذهب أحمد. رواية واحدة عنه في كفارة من وطئ أهله في رمضان، وعنه في سائر الكفارات روايتان، والسنة تدل على أنه إذا أعسر بالكفارة وكفر عنه غيره جاز صرف كفارته إليه وإلى أهله. فإن قيل: فهل يجوز له إذا كان فقيرا له عيال وعليه زكاة يحتاج إليها أن يصرفها إلى نفسه وعياله؟ قيل: لا يجوز ذلك لعدم إخراج المستحق عليه، ولكن للإمام أو الساعي أن يدفع زكاته إليه بعد قبضها منه في أصح روايتين عن أحمد. فإن قيل: فهل له أن يسقطها عنه؟ قيل: لا نص عليه، والفرق بينهما واضح. فإن قيل: فإذا أذن السيد لعبده في التكفير بالعتق فهل له أن يعتق نفسه؟ قيل: اختلفت الرواية فيما إذا أذن له في التكفير بالمال هل له أن ينتقل عن الصيام إليه؟ ليس له ذلك وفرضه الصيام، والثانية له الانتقال إليه ولا يلزمه، لأن المنع لحق السيد وقد أذن فيه، فإذا قلنا له ذلك فله العتق. اختلفت الروايات فيه عن أحمد، فعنه في ذلك روايتان: ولو المنع أنه ليس من أهل الولاء والعتق يعتمد الولاء، واختار أبو بكر وغيره أن له الاعتاق، فعلى هذا هل له عتق نفسه؟ في قولان في المذهب: وجه الجواز إطلاق الإذن، وجه المنع أن الإذن في الاعتاق ينصرف إلى اعتاق غيره، كما لو أذن له في الصدقة انصرف الإذن إلى الصدقة على غيره. فصل: ومنها أنه يجوز وطء المظاهر منها قبل التكفير، وقد اختلف هاهنا في موضعين: أحدهما هل له مباشرتها دون الفرج قبل التكفير أم لا، والثاني أنه إذا كانت كفارته الإطعام فهل له الوطء قبله أم لا. وفي المسألتين قولان للفقهاء، وهما روايتان عن أحمد وقولان للشافعي. ووجه منع الاستمتاع بغير الوطء الظاهر قوله تعالى: من قبل أن يتماس، ولأنه شبهها بمن يحرم وطها، وأن التماس كناية عن الجماع، ولا يلزم من تحريم الجماع تحريم دواعيه، فإن الحائض يحرم جماعها دون دواعيه، والصائم يحرم منه الوطء دون دواعيه، والمسبية يحرم وطؤها دون دواعيه. وهذا قول أبي حنيفة. وأما المسألة الثانية وهي وطؤها قبل التكفير إذا كان بالإطعام، فوجه الجواز أن الله سبحانه قيد التكفير بكونه قبل المسيس بالعتق والصيام وأطلقه في الإطعام، ولكل منهما حكمه، فلو أراد التقييد في الإطعام لذكره كما ذكره في العتق والصيام، وهو سبحانه لم يقيد هذا ويطلق هذا عبثا بل لفائدة مقصودة. ولا فائدة إلا تقييد ما قيد ما قيد ما إلا تقييد ما قيد إطلاق ما أطلقه. منع استفادة حكم ما أطلقه مما قيده إما بيانا على الصحيح وإما قياسا قد ألغي فيه الفارق بين الصورتين، فهو سبحانه لا يفرق بين المتماثلين، وقد ذكر من قبل أن يتماسا مرتين، فلو أعاده ثالثا لطال به الكلام، ونبه بذكره مرتين على تكرر حكمه في الكفارة، ولو ذكره فيما اختصاصه بكفارة الأخيرة، ولو ذكره في أول مرة لأوهم اختصاصه بالأولى وإعادته في كل كفارة طويل، وكان أفصح الكلام وأبلغه وأوجزه ما وقع. وأيضا فإنه نبه بالتكفير قبل المسيس بالصوم مع تطاول زمنه وشدة الحاجة إلى مسيس زوجته على أن اشتراط تقدمه في الإطعام الذي لا يطول زمنه أولى. فصل. ومنها أنه سبحانه أمر بالصيام قبل المسيس، وذلك يعم المسيس ليلا ونهارا، ولا خلاف بين الأئمة في تحريم وطئها في زمن الصوم ليلا ونهارا، وإنما اختلفوا هل يطول التتابع به في قولان، أحدهما يطول وهو قول مالك وأبي حنيفة وأحمد في الظاهر مذهبي، والثاني لا يطول وهو قول الشافعي وأحمد في رواية أخرى عنه. والذين أبطلوا التتابع معهم ظاهر القرآن، فإنه سبحانه أمر بشهرين متتابعين قبل المسيس ولم يوجد، ولأن ذلك يتضمن النهي عن المسيس قبل إكمال الصيام وتحريمه، وهو يوجب عدم الاعتداد بالصوم لأنه عمل ليس عليه أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فيكون ردا. وسر المسألة أن سبحانه أوجب أمرين أخرين، والثاني وقوع صيامهما قبل التماس، فلا يكون قد أتى بما أمر به إلا بمجموع الأمرين. فصل. ومنها أنه سبحانه وتعالى أطلق إطعام المساكين ولم يقيده بقدر ولا تتابع، وذلك يقتضي أنه لو أطعمهم فغداهم وعشاهم من غير تمليك حب أو تمر جاز، وكان ممتثلا لأمر الله، وهذا قول الجمهور ومالك وأبي حنيفة وأحمد في إحدى الروايتين عنه، وسواء أطعمهم جملة أو متفرقين. فصل. ومنها أنه لا بد من استيفاء عدد الستين، فلو أطعم واحدا 60 يوما لم يجزه إلا عن واحد، هذا قول الجمهور مالك هذا قول الجمهور مالك والشافعي وأحمد في إحدى الروايتين عنه.
أظن السابقة كذلك بقوله وهذا قول الجمهور ومالك، أظن هي
أحسن
مالك
أحسن الله إليك،
صحيح؟
ظننتها أصل في أول الأمر هكذا. نعم،
نعم
هذا يقويها.
نعم
أحسن الله إليك.
آمين جميل.
والثانية أن الواجب إطعام 60 مسكينا ولو لواحد، وهو مذهب أبي حنيفة. والثالثة إن وجد غيره لم يجزي وإلا أجزاءه، وهو ظاهر مذهبه وهي أصح الأقوال. فصل. ومنها أنه لا يجزئه دفع الكفارة إلا إلى المساكين، ويدخل فيهم الفقراء، كما يدخل المساكين في لفظ الفقراء عند الإطلاق، وعمم أصحابنا وغيرهم الحكم في كل من يأخذ من الزكاة لحاجته، وهم 4: الفقراء والمساكين وابن السبيل والغريم لمصلحة والمكاتب. وظاهر القرآن اختصاصه بالمساكين فلا يتعداهم. فصل. ومنها أن الله سبحانه أطلق الرقبة هاهنا ولم يقيدها بالإيمان، وقيدها في كفارة القتل بالإيمان، فاختلف الفقهاء في اشتراط الإيمان في غير كفارة القتل على قولين، فشرطه الشافعي ومالك وأحمد في ظاهر مذهبه، ولم يشترطه أبو حنيفة ولا أهل الظاهر، والذين لم يشترطوا الإيمان قالوا لو كان شرطا لبينه الله سبحانه كما بينه في كفارة القتل، بل يطلق ما أطلقه ويقيد ما قيده فيعمل بالمطلق والمقيد. وزادت الحنفية أن اشتراط الإيمان زيادة على النص، وهو نسخ، والقرآن لا ينسخ إلا بالقرآن أو خبر متواتر. قال الآخرون واللفظ الشافعي شرط الله سبحانه في رقبة القتل مؤمنة كما شرط العدل في الشهادة وأطلق الشهود في مواضع، فاستدللنا به على أن ما أطلق من الشهادات على مثل معنى ما شرط، وإنما رد الله أموال المسلمين على المسلمين لا على المشركين، وفرض الله الصدقات فلم تجز إلا للمؤمنين، فكذلك ما فرض من الرقاب لا يجوز إلا للمؤمن. استدل الشافعي بأن لسان العرب يقتضي حمل المطلق على المقيد إذا كان من جنسه، فحمل عرف الشرع على مقتضى لسانهم. وها هنا أمران: أحدهما أن حمل المطلق على المقيد بيان لا قياس، الثاني أنه إنما يحمل عليه بشرطين، أحدهما اتحاد الحكم، والثاني ألا يكون للمطلق إلا أصل واحد، فإن كان بين أصلين مختلفين لم يحمل إطلاقه على أحدهما إلا بدليل يعين. قال الشافعي ولو لم يجزه الا مؤمنه، وهذا بناء على هذا الاصل، وان النذر محمول على واجب الشرع، وواجب العتق لا يتأدى الا بعتق المسلم. وما يدل على ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لمن استفتى في عتق رقبه منذوره ائتني بها، فسالها اين الله؟ فقالت في السماء، فقال من انا؟ قالت انت رسول الله، فقال اعتقها فانها مؤمنه. قال الشافعي فلما وصفت الإيمان أمر بعتقها انتهى. وهذا ظاهر جدا أن العتق المأمور به شرعا لا يجزئ إلا في رقبة مؤمنة، وإلا لم يكن للتعليل بإيمان فائدة، فإن الأعم متى كان علة للحكم كان الأخص عديم التأثير. وأيضا فإن المقصود من اعتاق المسلم تفريغه لعبادة ربه وتخليصه من عبودية المخلوق إلى عبودية الخالق. ولا ريب أن هذا أمر مقصود للشارع محبوب له فلا يجوز إلغاؤه. وكيف يستوي عند الله ورسوله تفريغ العبد لعبادته وحده وتفريغه لعبادة الصليب أو الشمس والقمر والنار؟ وقد بين الله سبحانه اشتراط الإيمان في كفارة القتل، وحال ما سكت عنه على بيانه كما بين اشتراط العدالة في الشهيد عنه على ما بينه، وكذلك غالب مطلقات كلامه سبحانه ومقيداته لمن تأملها، وهي أكثر من أن تذكر. فمنها قوله تعالى: في من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. وفي موضع آخر: بل مواضع يعلق الأجر بنفس العمل اكتفاء بالشرط المذكور في موضعه. وكذلك قوله تعالى: فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه. ففي موضع يعلق الجزاء بنفس الأعمال الصالحة اكتفاء بما علم من شرط الإيمان، وهذا غالب في نصوص الوعد والوعيد. فصل: ومنها أنه لو أعتق نصفي رقبتين لم يكن معتقا لرقبة. وفي هذا ثلاثة أقوال للناس، وهي روايات عن أحمد: ثانيها الإجزاء، وثالثها وهو أصحها أنه إن تكملت الحرية فرقبتين أجزاءه، وإلا فلا، فإنه يصدق عليه أنه حرر رقبة أي جعلها حرة بخلاف ما إذا لم تكمل الحرية. فصل: ومنها أن الكفارة لا تسقط بالوطء قبل التكفير ولا تتضاعف، بل هي بحالها كفارة واحدة، كما دل عليه حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي تقدم قال: صلت ابن دينار، سألت عشرة من الفقهاء عن المظاهر يجامع قبل أن يكفر، فقالوا: كفارة واحدة. فقال: وهم الحسن، قال: وهم الحسن وابن سيرين ومسروق وبكر وقتادة وعطاء وطاووس ومجاهد وعكرمة. قال: والعاشر أراه نافعا، وهذا قول الأئمة الأربعة. وصح عن ابن عمر وعمرو بن العاص ان عليه كفارتين. وذكر سعيد بن منصور عن الحسن وابراهيم في الذي يظاهر ثم يطأه قبل ان يكفر عليه ثلاث كفارات. وذكر عن الزهري سعيد بن جبير وابي يوسف ان الكفاره تسقط، ووجه هذا انه فات وقتها ولم يقل له سبيل الى اخراجها قبل المسيس. وجواب هذا ان فوات وقت الاداء لا يسقط الواجب في الذمه كالصلاه والصيام وسائر العبادات. ووجه وجوب الكفارتين ان احداهما للظهار الذي اقترن به العود، والثانيه الوطء المحرم كالطيف في نهار رمضان وكوطء المحرم، ولا يعلم للإيجاب الثلاث وجه إلا أن يكون عقوبة على إقدامه على الحرام. وحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم يدل على خلاف هذه الأقوال، والله أعلم. حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم في إلى ثبت في الصحيح البخاري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نسائه: وكانت انفكت رجله فأقام في مشروبة له 29 ليلة ثم نزل. فقالوا: يا رسول الله، أليت شهر؟ فقال: إن الشهر يكون 29، وقد قال سبحانه: للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر، فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. الإيلاء لغة الامتناع باليمين، وخص في عرف الشرع بالامتناع باليمين من وطء الزوجات، ولهذا عدي فعله بأداة من تضمينا له، معنى
من
تضمينا
الذين
له معنى
يمتنعون.
يمتنعون من نسائهم. أي عندي وضع فاصلة بعد له.
نعم،
الله عليكم. ولهذا عدي
ده
فعله.
مذهب الكوفيين أظن، اللي هو مذهب التضمين، خلافا لمذهب البصريين في تناوب وتعاور الحروف، وهو أولى يعني.
نعم، أحسن الله إليك، رضي الله عنكم.
جميل.
قال: ولهذا عدي فعله بأداة من تضمينا له معنى يمتنعون من نسائهم، وهو أحسن من إقامة من مقام على. وجعل سبحانه للأزواج مدة 4 أشهر يمتنعون فيها من وطء نسائهم بالإيلاء، فإذا مضت فإما أن يفيء وإما أن يطلق. وقد اشتهر عن علي وابن عباس أن الإيلاء إنما يكون في حال الغضب دون رضا، كما وقع لرسول الله صلى الله عليه وسلم مع نسائه، وظاهر القرآن مع الجمهور. وقد تناظر في هذه المسألة محمد بن سيرين ورجل آخر، فاحتج على محمد بقول علي، فاحتج عليه محمد بالآيات فسكت. وقد دلت الآيات على أحكام، منها هذا، ومنها أن من حلف على ترك الوطء أقل من 4 أشهر لم يكن مؤليا، وهذا قول الجمهور. وفيه قول شاذ أنه مؤلم، ومنها أنه لا يثبت له حكم الإيلاء حتى يحلف على أكثر من 4 أشهر، فإن كانت مدة الامتناع 4 أشهر لم يثبت له حكم الإيلاء، لأن الله جعل له مدة 4 أشهر، وبعد انقضائها إما يطلق وإما يفيء، وهذا قول الجمهور منهم أحمد والشافعي ومالك، وجعله أبو حنيفة مؤليا ب4 أشهر سواء، وهذا بناء على أصله أن المدة المضروبة أجل لوقوع الطلاق بانقضائها، والجمهور يجعلون المدة أجلا لاستحقاق المطالبة. هذا موضع اختلف فيه السلف من الصحابة رضي الله عنهم والتابعين ومن بعدهم. فقال الشافعي: حدثنا سفيان عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار، عن سليمان بن يسار قال: أدركت 12 رجلا من الصحابة كلهم يوقف المؤلي، يعني بعد 4 أشهر. وروى سهيل بن أبي صالح عن أبي قال: سألت 12 رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المؤلي، فقالوا: ليس عليه شيء حتى تمضي 4 أشهر. وهذا قول الجمهور من صحابة التابعين ومن إلى مضت 4 أشهر ولم يفئ فيها طلقت منه بمضيها، وهذا قول جماعة من التابعين، قول أبي حنيفة وأصحابه، فعند هؤلاء يستحق المطالبة قبل مضي الأربعة الأشهر، فإن فاء وإلا طلقت بمضيها، وعند الجمهور وإلا طلقت بمضيها. وعند الجمهور لا يستحق المطالبة حتى تمضي 4 أشهر، فحينئذ يقال إما أن تفيء وإما أن تطلق، وإن لم يفئ أخذ الإيقاع الطلاق إما بالحاكم وإما بحبسه حتى يطلق. قال المقرون: للطلاق بمضي المدة آية الإيلاء تدل على ذلك من 3 أوجه، أحدها أن عبد الله بن مسعود قرأ: فإن فاءوا فيهن فإن الله غفور رحيم، فإضافة الفيئة إلى المدة تدل على استحقاق الفيئة فيها، وهذه القراءة إما أن تجرى مجرى خبر الواحد فتوجب العمل، وإما أن توجب كونها من القرآن، وإما أن تكون قرآنا نسخ لفظه وبقي حكمه لا يجوز فيها غير هذا البتة. الثاني أن الله سبحانه جعل مدة الإيلاء 4 أشهر، فلو كانت الفيئة بعدها لزادت على مدة النص وذلك غير جائز. الثالث أنه لو وطئها في مدة الإيلاء وقعت الفيئة موقعها، فدل على استحقاق الفيئة فيها. قال: ولأن الله سبحانه وتعالى جعل لهم تربص 4 أشهر، ثم قال: فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق. والظاهر هذا أن هذا التقسيم في المدة التي لهم فيها التربص، كما إذا قال لغريمه: أصبر عليك بديني 4 أشهر، فإن وفيتني وإلا حبستك، ولا يفهم من هذا إلا إن وفيتني في هذه المدة، ولا يفهم منه إن وفيتني بعدها، وإلا كانت مدة الصبر أكثر من 4 أشهر. وقراءة ابن مسعود صريحة في تفسير الفيئة بأنها في المدة وأقل مراتبها أن تكون تفسيرا. قال: ولأنه أجل مضروب للفرقة، فتعقبه الفرقة كالعدة وكالأجل الذي ضرب لوقوع الطلاق، كقوله: إذا مضت 4 أشهر فأنت طالق. قال الجمهور: لأن من آيات الإيلاء 10 أدلة، أحدها أنه أضاف مدة الإيلاء إلى الأزواج وجعلها لهم ولم يجعلها عليهم، فوجب ألا يستحق المطالبة فيها بل بعدها كأجل الدين، ومن أوجب المطالبة فيها لم يكن عنده أجل لهم، ولا يعقل كونها أجلا لهم ويستحق عليهم فيها المطالبة. الدليل الثاني قوله: فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، فذكر الفئة بعد المدة بفاء التعقيب، وهذا يقتضي أن يكون بعد المدة، ونظيره قوله سبحانه: الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، وهذا بعد الطلاق قطعا. فإن قيل فاء التعقيب توجب أن يكون بعد الإيلاء إلى بعد المدة، قيل: قد تقدم في الآيات ذكر الإيلاء ثم تلاه ذكر المدة ثم عقبها بذكر الفئة، فإذا أوجبت الفاء التعقيب بعدما تقدم ذكره لم يجز أن يعود إلى أبعد المذكورين، ووجب عودها إليهما أو إلى أقربهما. الدليل الثالث قوله: إن عزموا الطلاق، وإنما العزم ما عزم العازم على فعله، كقوله تعالى: ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله، فإن قيل: فترك الفيئة عزم على الطلاق، قيل: العزم هو إرادة جازمة لفعل المعزوم عليه أو تركه، وأنتم توقعون الطلاق بمجرد مضي المدة، وإن لم يكن منه عزم لا على وطء ولا على تركه، بل لو عزم على الفيئة ولم يجامع طلقتم عليه بمضي المدة ولم يعزم الطلاق فكيف ما قدرتم، فالآيات حجة عليكم. الدليل الرابع أن الله سبحانه خيره في الآيات بين أمرين، الفيئة أو الطلاق، والتخيير بين أمرين لا يكون إلا في حالة واحدة كالكفارات، ولو كان في حالتين لكان ترتيبا لا تخيير، وإذا تقرر هذا فالفيئة عندكم في نفس المدة وعدم الطلاق بانقضاء المدة، فلم يقع التخيير في حالة واحدة. فإن قيل هو مخير بين أن يفيء في المدة وبين أن يترك الفيئة فيكون عازما للطلاق بمضي المدة، قيل ترك الفيئة لا يكون عازما للطلاق، وإنما يكون عازما عندكم إذا انقضت المدة، فلا يتأتى التخيير بين عزم الطلاق وبين الفيئة البتة، فإنه بمضي المدة يقع الطلاق عندكم فلا يمكنه الفيئة، وفي المدة يمكنه الفيئة ولم يحضر وقت عزم الطلاق الذي هو مضي المدة، وحينئذ فهذا دليل خامس مستقل. الدليل السادس أن التخير بين أمرين يقتضي أن يكون فعلهما إليه ليصح منه اختيار فعل كل منهما وتركه ليصح منه اختيار فعل كل منهما
وتركه،
وتركه أحسن
اختيار
الله.
فعلي واختيار تركي.
نعم أحسن الله عليكم. وإلا لبطل حكم خياره ومضي المدات ليس إليه. الدليل السابع أنه سبحانه قال وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم، فاقتضى أن يكون الطلاق قولا يسمع ليحسن ختم الآيات بصفة السمع. الله. الدليل الثامن أن لو قال لغريمه لك آجل 4 أشهر فإن وفيتني قبلت منك وإن لم توفني حبستك، كان مقتضاه أن الوفاء والحبس بعد المدة لا فيها ولا يعقل المخاطب غير هذا. فإن قيل ما نحن فيه نظير قولك لك الخيار 3 أيام فإن فسخت البيع إلى لازمك، ومعلوم أن الفسخ إنما يقع في الثلاث إلى بعدها، قيل هذا من أقوى حججنا عليكم، فإن موجب العقد اللزوم فجعل له الخيار في مدة 3 أيام، إذا انقضت ولم يفسخ عاد العقد إلى حكمه وهو اللزوم، وهكذا الزوجة لها حق على الزوج في الوطء كما له حق عليها، قال تعالى ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، فجعل له الشارع امتناع 4 أشهر لا حق لها فيهن، فإذا انقضت المدة عادت على حقها بموجب العقد وهو المطالبة ووقوع الطلاق، وحينئذ فهذا دليل سبحانه جعل المؤمنين شيئا وعليهم شيئين، الذي لهم تربص المدة المذكورة، الذي عليهم إما الفيئة وإما الطلاق، وعندكم ليس عليهم إلا الفيئة فقط، وأما الطلاق فليس عليهم بل ولا إليهم، وإنما هو إليه سبحانه عند انقضاء المدة، فيحكم بطلاقها عقيب انقضاء المدة شاء أو أبى، ومعلوم أن هذا ليس إلى المولي ولا عليه، وهو خلاف الظاهر النص. قالوا ولأنها يمين بالله تعالى توجب الكفارة فلم يقع بها الطلاق كسائر الأيمان، ولأنها مدة قدرها الشرع لم تتقدمها الفرقة فلا يقع بها بينونة كأجل العنين، ولأنه لفظ لا يصح أن يقع به الطلاق المعجل فلم يقع به المؤجل كالظهار، ولأن الإيلاء كان طلاقا في الجاهلية فنسخ كالظهار فلا يجوز أن يقع به الطلاق، لأنه استيفاء للحكم المنسوخ، لأنه استيفاء للحكم المنسوخ ولما كان عليه أهل الجاهلية. قال الشافعي كانت الفرق الجاهلية تحلف ب3 أشياء بالطلاق والظهار والإيلاء، فنقل الله سبحانه وتعالى الإيلاء أو الظهار كما كان إلى ما استقر عليه حكمها في الشرع، وبقي حكم الطلاق على ما كان عليه هذا لفظه. قالوا ولأن الطلاق إنما يقع بالصريح والكناية وليس الإيلاء واحدا منهما، إذ لو كان صريحا لوقع معجلا إن أطلقه أو إلى أجل مسمى إن قيده، ولو كان كناية لرجع فيه إلى نيته، ولا يرد على هذا اللعان، فإنه يوجب الفسخ دون الطلاق، والفسخ يقع بغير قول، والطلاق لا يقع إلا بقول إلا بالقول والطلاق لا يقع إلا بالقول. قالوا وأما قراءة ابن مسعود، وأما قراءة ابن مسعود فغايتها أن تدل على جواز الفيئة في مدة التربص لا على استحقاق المطالبة بها في المدة، وهذا حق لا ننكره. وأما قولكم جواز الفيئة في المدة دليل على استحقاقها فيها فهو باطل بالدين المؤجل. وأما قولكم إنه لو كانت الفيئة بعد المدة لزادت على 4 أشهر فليس بصحيح، لأن 4 الأشهر مدة لزمن الصبر الذي لا يستحق فيه المطالبة، فمجرد عليه الحق فلها أن تعجل المطالبة به، وإما أن تنظره، وهذا كسائر الحقوق المعلقة بأجال معدودة إنما تستحق عند انقضاء أجالها، ويقال إن ذلك يستلزم الزيادة على الأجل، فكذا أجل الإيلاء سواء. فصل، ودلت الآية على أن كل من صح منه الإيلاء بأي يمين حالف فهو مؤل حتى يبر، إما أن يفيه وإما أن يطلق، فكان في هذا حجة لما ذهب إليه من يقول من السلف والخلف إن المؤلي باليمين بالطلاق إما أن يفيه وإما أن يطلق، ومن يلزمه الطلاق على كل حال لم يمكنه إدخال هذه اليمين في حكم الإله، فإنه إذا قال إن وطئت توكي إلى سنة فأنت طالق ثلاثا، فإذا مضت 4 أشهر لا يقولون له إما أن تطلق إما أن تطلق، فيقولون له إن وطئتها طالق طالق طلقت، وإن لم تطأها طلقنا عليك. وأكثرهم لا يمكنه من الإيلاد لوقوع النزع الذي هو جزء الوطء في أجنبية، الذي رد عن هذا إلى أن قالوا لا توقفوه بعد مضي 4 أشهر، وقولوا إن له أن يمتنع من وطئها بيمين الطلاق دائما، فإن ضربتم له الأجل أثبتتم له حكم الإيلاء من غير يمين، وإن جعلتموه مؤذيا ولم تجيزوه خالفتم حكم الإيلاء وموجب النص. هذا بعض حجج هؤلاء على منازعيهم. فإن قيل فما حكم هذه المسألة؟ وهي إذا قال إن وطئتك فأنت طالق ثلاثا، قيل اختلف الفقهاء فيها هل يكون مؤليا أم لا، على قولين وهما روايتان عن أحمد وقولين الشافعي في الجديد إنه يكون مؤليا، وهو مذهب أبي حنيفة ومالك. وعلى القولين فهل يمكن من الإيلاد في وجهان لأصحاب أحمد والشافعي؟ أحدهما أنه لا يمكن منه بل يحرم عليه، لأنه بالإيلاد تطلق عندهم ثلاثا، فيصير ما بعد الإيلاد محرما، فيكون الإيلاد محرما. وهذا كالصائم إذا تيقن أنه لم يبق إلى طلوع الفجر إلا قدر إيلاد الذكر دون إخراجه حرم عليه الإيلاد، وإن كان في زمن الإباحة لوجود الإخراج في زمن الحظ كذلك ها هنا يحرم عليه الإيلاد، وإن كان قبل طلاق وجود الإخراج بعد حرم عليه الإيلاد. وقال النوردي وهو قول سائر أصحابنا لأنها زوجاته، ولا يحرم عليه الإخراج لأنه ترك، وإن طلقت بالإيلاد ويكون المحرم بهذا الوقت استدامة الإيلاد لا الابتداء والنزع. وهذا ظاهر نص الشافعي، فإنه قال لو طلع الفجر على الصائم وهو مدامع وأخرجه مكانه كان على صومه، فإن مكث بغير إخراجه أفطر ويكفر. وقال في كتاب الإيلاء ولو قال إن وطئتك فأنت طالق ثلاثا وقف، فإن فاء فإذا غيب الحاشا فتطلقت منه ثلاثا، فإن أخرجه ثم أدخله فعليه مهر مثلها. قال هؤلاء ويدل على الجواز أن رجل لو قال لرجل ادخل داري ولا تقم استباح الدخول لوجوده عن إذن، ووجب عليه الخروج لمنعه من المقام، ويكون الخروج وإن كان في زمن الحظر مباحا لأنه ترك. كذلك هذا المؤلي يستبيح أن يولج ويستبيح أن ينزع ويحرم عليه استدامة الإيلاد. والخلاف في الإيلاد قبل الفجر والنزع بعده للصائم كالخلاف في المؤلي، وقيل يحرم على الصائم الإيلاد قبل الفجر ولا يحرم على المؤلي، والفقه أن التحريم قد يجاز أن يحرم عليه الإيلاد، والمؤلي لا يطرأ عليه التحريم بغير الإيلاد فافترقا. وقال الطائفة ثالثة لا يحرم عليه الوطء ولا تطلق عليه الزوجات، بل يوقف ويقال له ما أمر الله إما أن تفيء وإما أن تطلق. قال وكيف يكون مؤليا ولا يمكن ولا يمكن من الفيئة، بل يلزم بالطلاق، وإن مكن منها وقع به الطلاق، فالطلاق واقع به على التقديرين مع كونه مؤليا. فهذا خلاف ظاهر القرآن، بل يقال لهذا إن فاء لم يقع به الطلاق، وإن لم يفي ألزم بالطلاق. وهذا مذهب من يرى اليمين بالطلاق لا توجب طلاقا، وإنما يجزئه كفارة يمين، وهو قول أهل الظاهر وطاووس وعكرمة وجماعة من أهل الحديث، واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه.
آمين. نعم، جزاكم الله خيرا،
وإياكم شيخنا رضي الله عنه.
ونقف هنا إن شاء الله. نعم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.